بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 53 من دروسنا في شرح المراقي الثلاث على متن نور الإيضاح. وبعد أن انتهينا في الدرس الماضي من الصلوات المسنونة، اليوم ننتقل إلى صلاة جديدة مخصوصة، وهي صلاة الجنازة وما تستتبعه من أحكام عن الجنائز كلها، من حيث الاحتضار، من حيث التغسيل للميت، من حيث التكفين، ومن حيث الدفن طبعا، ومن خلال ذلك الصلاة على الميت. نعم.
قال رحمه الله: باب أحكام الجنائز. جمع جنازة بالفتح، والكسر للميت والسرير.
نعم. فنقول الجنازة والجنازة. الجنازة هي الميت. نعم.
وقال الأزهري: ولا تسمى جنازة حتى يشد الميت عليها مكفنا.
نعم.
قال: يسن توجيه المحتضر، أي من قرب من الموت، على يمينه.
نعم. هذا أخوانا هو المسنون، أن يوضع على جنبه لتخرج روحه كما يكون في حالة النوم وكما يكون في حالة الدفن. نعم. طبعا هذا إن تيسر، يعني هذه قضايا إن فعلناها نثاب عليها، لكن لا نحطم عليها، فربما شق علينا ذلك. نعم.
وجاز الاستلقاء.
الاستلقاء على الظهر، يعني أن نتركه على ظهره إذا كان ذلك أيسر له، خاصة أخواننا أسهل لخروج روحه ربما. نعم.
وجاز الاستلقاء على ظهره لأنه أيسر لمعالجته.
نعم.
ولكن ترفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى السمع، ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء.
نعم.
ويسن أن يلقن، وذلك بذكر كلمة الشهادة عنده.
نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
طبعا هنا موتاكم أي الذين سيصيرون إلى الموت، فهذا من باب المجاز المرسل باعتبار ما سيكون. نعم.
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنجته من النار. ولقوله صلى الله عليه وسلم:
كل مسلم قالها قبل الموت ولم يأتي بما يخالفها عند الموت، فإذا هو مات على لا إله إلا الله، لكن ومع ذلك يستحب أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. نعم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أي مع الفائزين. وإلا فكل مسلم ولو فاسقا يموت على الإيمان يدخل الجنة،
لكن إما أن يعذب قبل ذلك أو أن لا يعذب ويغفر له. نعم.
يدخل الجنة ولو بعد طول العذاب. وإنما اقتصرنا على ذكر الشهادة تبعا للحديث الصحيح، ولذا قال في المستصفى وغيره: ويلقن الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، معلنا بأن الأولى لا تقبل بدون الثانية. معللا بأن الأولى لا تقبل بدون الثانية.
الأولى شهادة أن لا إله إلا الله، والثانية أن محمد رسول الله. نعم.
لأنه ليس إلا في حق الكافر، فكلامنا في تلقين المؤمن. ولهذا
بالواو ما وكلامنا. وكلامنا في تلقين المؤمن. نعم.
وكلامنا في تلقين المؤمن. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن حجر: وقول جمع يلقن محمد رسول الله، ويلقن محمد رسول الله أيضا، لأن القصد موته على الإسلام، ولا يسمى مسلما إلا بهما. مردود بأنه مسلم، وإنما المراد ختم كلامه بلا إله إلا الله ليحصل له ذلك الثواب. وأما الكافر فيلقنه ما قطعا مع أشهد لوجوبه
حتى يصح إسلامه، لأن كله أشقل أشهد أن لا إله إلا الله. نعم.
إذ لا يصير مسلما إلا بهما عنده. فتذكر الشهادة فتذكر الشهادة عند المسلم المحتضر من غير إلحاح، لأن الحال صعب عليه. فإذا قالها مرة ولم يتكلم بعدها حصل المراد، ولا يؤمر بها فلا يقال له قل
لا إله إلا الله، لا نقولها، لإنما نذكرها أمامه، نكرر لا إله إلا الله حتى يعني نذكره بها، فإذا قالها مرة اكتفينا بها. نعم.
لأنه يكون في شدة فربما يقول لا جوابا لغير الآمر،
مو أنه لا أقولها. نعم.
فيظن خلاف الخير
جوابا لغير الآمر، يعني أمره جليسه، لكن ربما يكون خطاب مع غيره، أحيانا الشيطان نعم يريد أن يوسوس له، كما ورد أن الشيطان جاء لبعضهم فقال له ولده قل لا إله إلا الله، فقال له لا، فخاف عليه الولد، فصح الأب قال لو قلت لك قل لا إله إلا الله فطري لا، قال والله ما وعيت ما تقول، وإنما جاءني الشيطان وقال لي نجوت مني يا ابن آدم، فقلت له لا، أي طالما الروح في الجسد لم أنجو منك بعد. نعم.
وقالوا إنه إذا ظهر منه ما يوجب الكفر لا يحكم بكفره حملا على أنه زال عقله.
تمام.
واختار بعضهم زوال عقله عند موته لهذا الخوف. ومما ينبغي أن يقال له على جهة الاستتابة استغفر الله العظيم.
ما هو الأمر؟ استغفر الله العظيم. كلمة لا إله إلا الله ما أمرنا فيها.
نعم.
هنا إخبار استغفر الله العظيم.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانه لا إله إلا هو الحي القيوم. لأنه قد استضر بذكر ما يشعر أنه محتضر. وأما الكافر فيؤمر بهما، لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال أسلم، فنظر إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم، فأسلم
الغلام، والأب نفسه ما أطع أبا القاسم.
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار.
الحمد لله.
وتلقينه بعدما وضع في القبر مشروع لحقيقة قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله.
إذا الميت حقيقة هو في من مات، ومجاز في من سيصير إلى الموت، فعندما قال لقنوا موتاكم هذا يحمل على المحتضر مجازا وعلى من مات فعلا حقيقة يعني. نعم.
أخرجه الجماعة إلى البخاري.
لا هو احنا الذي الآن يعني هو الآن لاحظه قال لك والتلقين ما قال مسنون، قال مشروع. شو يعني مشروع؟ يعني فاعله لا يقال له مبتدع، أما الأصل في التلقين المسنون هو عند الاحتضار، فلذلك ما صار في عمل بين الحقيقة والمجاز، وإنما العمل بالمجاز فقط، لأنه هذا هو الأصل هنا. نعم. يعني الأصل لأنه المسنون. نعم.
ونسب إلى أهل السنة والجماعة، وقيل لا يلقن، وقيل لا يلقن في القبر ونسب إلى المعتزلة، وقيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه.
لو فعلناه لا حرج، ولو تركناه لا حرج. عند العام اليوم إذا ما لقنا راح النار الميت.
إيه نعم.
لك حرام ما لقنوا، شو ما لقنا راح النار. إيه نعم. هو الآن يعني مات على لا إله إلا الله، وتلقيننا له يعني أعلى ما قال له مشروع. إيه نعم. يعني وإذا قلنا مستحب فليس ببعيد، أما بالأصل عمله هو الذي ينفعه. نعم.
وكيفيته أن يقال
أشوف إخوان هنا هذا التلقين المشروع عند الفقهاء. اليوم لو طلبنا من أي يعني شيخ الآن أن يلقن ميتا يعني غالبا يعتذر. ما السبب؟ لأن هذا التلقين الذي نحفظه هنا في الكتب لا يعجب الناس، والتلقين الذي يقوله أصحاب الاختصاص من جماعة الدفن هم نحافظينه. اي نعم بيذكروا اي نعم قول كذا وكذا في كيفيات وحركات برشل طراب وما شابه ذلك، هذا كله ليس من السنة لكن اعتاده الناس. فلو انك ما فعلته اكتفاء بالسنة تتهم انك جاهل وما شابه ذلك، واذا فعلته طب انا يعني لا اتقن ذلك. نعم.
وكيفيته ان يقال يا فلان ابن فلان،
يا فلان ابن فلان،
يا فلان ابن فلان،
نعم،
اذكر دينك الذي كنت عليه في دار الدنيا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا شك أن اللفظ لا يجوز إخراجه عن حقيقته إلا بدليل، فيجب تعيينه بقوله موتاكم،
يعني مع الحقيقة اللي هو الترقين على القبر. نعم.
فيجب تعيينه بقوله موتاكم حقيقة، ونفي صاحب الكافي فائدته مطلقا ممنوع. نعم الفائدة الأصلية منتفية ويحتاج إليه لتثبيت الجنان للسؤال في القبر. قال المحقق ابن الهمام وحمل أكثر مشايخنا إياه على المجاز أي من قرب من الموت مبناه على أن الميت لا يسمع عندهم، وأورد عليهم قوله صلى الله عليه قوله صلى الله عليه وسلم في أهل القليل ما أنتم بأسمع منهم، وأجابوا تارة
قليل بدر يعني خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام فتعجب عمر قال أتخاطبهم قد جيفوا أي صاروا جيفا، قال والله ما أنتم بأسمع منهم. نعم.
وأجابوا تارة بأنه مردود من عائشة رضي الله عنها، وتارة بأنه خصوصية له صلى الله عليه وسلم، وتارة بأنه من ضرب المثل. ويشكل عليهم ما في مسلم إن الميت يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، وتمامه بفتح القدير. قال رحمه الله قلت يمكن الجمع فيلقن عند الاحتضار لصريح قوله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنجته من النار، وعملا بحقيقة موتاكم لتثبيته للسؤال في القبر، لما روى سعيد بن منصور وسمرة بن حبيب وحكيم بن عمير قالوا
طول ذلك. لما روى سعيد بن منصور وسمرة نعم
وسمرة بن حبيب وحكيم بن عمير قالوا إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أتوسل إليك بحبيبك المصطفى أن ترحم فاقتي بالموت على الإسلام والإيمان، وأن تشفع فينا نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام. ويستحب لأقرباء المحتضر وأصدقائه وجيرانه الدخول عليه للقيام بحقه وتذكيره.
أي أمتى؟ قبل وفاته يعني نزوره ونعوده وأن نكون عنده عند قبره عند احتضاره. نعم.
للقيام بحقه وتذكيره وتجريعه وسقيه الماء لأن العطس يغلب لشدة النزع حينئذ.
الله.
ولذلك يأتي الشيطان كما ورد بماء زلال ويقول قل لا إله غيري حتى أسقيك نعوذ بالله منك، ويذكرون فضل الله وسعة كرمه وسعة كرمه، ويحسنون ظنه بالله تعالى لخبر مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله أنه يرحمه ويعفو عنه. وخبر الصحيحين قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، ويتلون عنده سورة ياسين للأمر به. وفي خبر ما من مريض يقرأ عنده ياسين إلا مات ريانا وأدخل قبره ريانا.
الآن إخوان الناس يعني حقيقة يغفلون عن هذه المعاني، يعني إذا كان الميت على وشك الموت أو وشك يعني النزع يشتغلون باستدعاء الطبيب وما شابه ذلك، وربما كانت حالتهم يؤس منها، وربما أعرضوا عنه عما ينفعه في الدار الآخرة، وربما اشتغلوا بالإجراءات الدنيوية ونسوا الحظ هذا الميت في هذه اللحظة، بينما هذا الميت هو الآن بحاجة إلى من يعينه عند خروج روحه على الوفاة على الإيمان. لذلك نقول احنا لا مانع أن ينشغل البعض استحضار الطبيب وما شابه ذلك، لكن أيضا ينبغي علينا أن نثبت قلوبنا وأن نهدئ من أنفسنا وأن نعين هذا الميت على حسن الختام، فهذا أهم ما نقدمه له. نعم.
قال واستحسن بعض المتأخرين قراءة سورة الرعد لقول جابر رضي الله عنه فإنها تهون عليه خروج روح، واختلفوا في إخراج الحائض والنفساء والجنوب من عنده. وجه الإخراج امتناع حضور الملائكة محلا به حائض أو نفساء.
طبعا ملائكة الرحمة هنا. نعم. وإلا ملائكة العذاب ملائكة الموت قبض الروح تقبض روح النفساء نفسها.
ويحضر عنده طبيب، فإذا مات شد لحياه.
نعم.
بإصابة عريضة تعمهما وتربط فوق رأسه تحسينا وحفظا لفمه،
يعني حتى لا ينفتح الفم عند خروج الروح، بعد ما طلع الروح بنضب الإخوان الفم وبنساوي لفافه هكذا على أرض الوجه. نعم. حتى لا ينفتح اللحيان بعد خروج الروح. نعم.
وغمض عيناه للأمر به في السنة، ويقول مغمضه بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه. قاله الكمال. ثم يسجى بثوب
كلمة إخوانا يقولها العامة من الناس تعجبني جدا، يعني بيقولوا الله يبعث لنا حنين عند الموت. حقيقة يعني الله يبعث لنا إخواننا أناس يعينوننا على خروج من الدنيا على هذا الحال. نعم.
ثم يسجى بثوب يوضع على بطنه ويوضع على بطنه حديدة لئلا ينتفخ، وهو مروي
يعني شيء ثقيل هذا ما ينتفخ بطنه إخوانا. نعم.
وهو مروي عن الشعبي، والحديد يلسع النفخ لسر فيه، وإن لم يوجد فيوضع على بطنه شيء ثقيل. وروى البيهقي أن أنسا أمر بوضع حديد على بطن مولى له مات، وتوضع يداه بجنبيه إشارة لتسليمه الأمر لربه.
الله.
ولا يجوز وضعهما على صدره لأنه صنيع أهل الكتاب، وتليين مفاصله وأصابعه بأن يرد ساعده لعضده وساقه لفخذه.
متلين وتلين،
وتلين مفاصله، وتلين مفاصله وأصابعه بأن يرد ساعده لعرضه وساقه لفخذه وفخذه لبطنه، ويردها ملينة ليسهل غسله وإدراجه في الكفن. وتكره قراءة القرآن،
ويردها ايش؟
ملينة.
ايش ملينة؟ ويردها ملينه، ما هيك؟ مثل لين الاعضاء هيك، كانه هكذا ملينه، يعني الذي يفعل هذا ليسهل غسله وادراجه في الكفن. نعم.
قال: وتكره قراءة القرآن عنده حتى يغسل، تنزيها للقرآن عن نجاسة الحدث بالموت والخبث، فإنه يزول عن المسلم بالغسل تكريما له بخلاف الكافر. قال: ولا بأس بإعلام الناس بموته.
إذا الآن وضع القرآن على الميت إخواننا مكروه، أن تقرأ القرآن عند الميت هذا في كراهة، وإنما إذا أردت أن تقرأ القرآن لا مانع لك في غير حضرة الميت. نعم.
بل يستحب لتكثير المصلين عليه، لما روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم نعى لأصحابه النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وأنه
نعى النجاشي في الحبشة بنفس اليوم، نعى لهم قال لهم: هذا أخوكم النجاشي قد مات، قوموا فصلوا عليه.
وأنه صلى الله عليه وسلم نعى جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، وقال في النهاية: إن كان عالما أو زاهدا أو ممن يتبرك به فقد استحسن بعض المتأخرين النداء في الأسواق لجنازته.
يعني قال في كتاب النهاية
وهو الأصح. وكثير من المشايخ لم يروا بأسا بأن يؤذن بالجنازة،
بأن
يؤذن بأن يؤذن بالجنازة ليؤدي أقاربه وأصدقاؤه حقه.
شو يعني يؤذن؟ يعني يعلم. نعم.
لكن لا على جهة التفخيم والإفراط في المدح. وإذا تيقن موته يعجل بتجهيزه إكراما له، لما في الحديث: وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهلي.
سبحان الله.
يؤذن
معي. لا ليش يؤذن؟ يعني يؤذن من التأذين، يؤذن يعني يعلم.
قال: والصارف عن وجوب التعديل الاحتياط. قال بعض الأطباء: إن كثيرين ممن يموت بالسكتة ظاهرا يدفنون أحياء، لأنه يعسر إدراك الموت الحقيقي بها إلا على أفضل الأطباء، فيتعين التأخير فيها إلى ظهور اليقين بنحو التغير. وقد مات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم الاثنين ضحوة، ودفن في جوف الليل من ليلة الأربعاء.
يعني كم بقي على فراشه؟ تقريبا من ضحى يوم الاثنين لليلة الأربعاء أكثر من يعني ربما 40 ساعة. نعم. نعم.
فيوضع كما مات، الكاف للمفاجأة إذا تيقن موته. فيوضع كما مات على سرير مدمر أي مبخر إخفاء لكريهة الرائحة وتعظيما للميت، ويكون وترا ثلاثا أو خمسا ولا يزاد عليه، قاله الزيلعي. وفي الكاف والنهاية أو سبعا ولا يزاد. وكيفيته أن يدار بالمجمرة حول السرير، ويوضع الميت كيف اتفق على الأصح، قاله شمس الأئمة الشرخسي. وقيل عرضا وقيل إلى القبلة، ويستر عورته ما بين سرته إلى ركبته، قاله الزيلعي والنهاية وهو الصحيح. وفي الهداية يكتفى بستر العورة الغليظة هو الصحيح تيسيرا، وهو ظاهر الرواية لبطلان الشهوة.
أما الحالة الأولى، قال الرواية الأولى ما بين سرته وركبته، نعم. أما الرواية الثانية فقط عورته، تستر عورته الغليظة يعني، نعم.
ثم بعد ستر عورته بإدخال الساتر من تحت الثياب جرد عن ثيابه إن لم يكن خنثى، وتغسل عورته بخرقة ملفوفة تحت الساتر أو من فوقه إن لم توجد خرقة. وبعده وضئ، يبدأ بوجهه ويمسح رأسه في الصحيح إلا أن يكون صغيرا لا يعقل الصلاة فلا يوضأ بلا مضمضة واستنشاق للتعسر، ويمسح فمه وأنفه بخرقة عليه عمل الناس، إلا أن يكون جنبا أو حائضا أو نفساء فيكلف غسل فمه وأنفه تتميما لطهارته. وبعد الوضوء صب عليه ماء مغلي قد مزج بسدر أو حرض أشنان غير مطحون مبالغة في التنظيف، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل ابنته. والمحرم الذي وقصته دابته بماء وسدر والمحرم الذي وقصته دابته بماء وسدر حديث كفاية سيدي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل ابنته والمحرم الذي وقصته
أن تغسل ابنته والمحرم يعني أن يغسل المحرم كمان
يعني هي كفاية الحديث
أكام.
وإلا أي وإن لم يوجد فالغسل بالقراح وهو الماء الخالص كاف، ويسخن إن تيسر لأنه أبلغ في التنظيف. ويغسل رأسه أي شعر رأسه وشعر لحيته بالخطمي، نبت بالعراقي طيب الرائحة، يعمل عمل الصابون في التنظيف. وإن لم يكن به شعر لا يتكلف لهذا. ثم بعد تنظيف الشعر والبشرة يضجع الميت على يساره فيغسل شقه الأيمن ابتداء، لأن البداءة بالميامن سنة حتى يصل الماء إلى ما أي إلى الجنب الذي يلي التخت بالخاء المعدمة إلى الجنب الذي يلي التخت منه أي الميت، ثم يضجع على يمينه فيغسل كذلك.
يعني حطيناه على يساره أخواننا صار يمينه فوق، كتينا الماء على اليمين حتى يوصل عند وين عند السرير، قلبناه هلا صار يمينه على التخت ويساره إلى الأعلى فنغسله شقه الأيسر، نعم.
ثم يضجع على يمينه فيغسل كذلك حتى يصل الماء إلى سائر جسده، ثم أجلس الميت مستندا إليه لئلا يسقط.
مسندا إليه يعني أسنده إلي، نعم، أجعل ظهره إلى صدري أنا
لئلا يسقط، ومسح بطنه مسحا رفيقا ليخرج فضلاته، وما خرج منه غسله فقط تنظيفا ولم يعد غسله.
يعني لو في حال خرج شيء من الميت هذا لا ينقض وضوءه ولا غسله، لأن الخارج هذا ينقض وضوء الحي للميت. نعم.
ولم يعد غسله ولا وضوءه لأنه ليس بناقض في حقه. ثم ينشف بثوب كي لا تبتل أكفانه، والنية في تغسيله لإسقاط الفرض عنا.
تمام. أما حتى لو ما نوينا صح غسله، لكن نأثم لأننا لم نفعل ذلك على سبيل إسقاط فرض الكفاية. نعم.
حتى أنه إذا وجد غريقا يحرك في الماء بنية غسله لهذا.
ليه؟ حتى نرفع الإثم عن أنفسنا. الإنسان وجدناه غريق في الماء في البحر، ماذا نفعل به؟ لو طالعناه مباشرة شو حكمه؟ مغسول خالص، وهيك إنه لا، بعد ما مات جرى عليه الماء إذا تغسل، لكن مو احنا غسلنا، لذلك نقول سقط غسله ونحن لم نحقق فرض كفاية. طيب ماذا نفعل؟ قال نحركه نحن في الماء ليكون لنا فعل وهو التغسيل بنية غسل الميت حتى نرفع الإثم عن أنفسنا. نعم.
يحرك في الماء بنية غسله لهذا لا لصحة الصلاة عليه.
إذا معناه ليش؟ لإسقاط الإثم عنا، ما هيك؟ أما لو أخرجناه مباشرة وصلينا عليه مباشرة جاز. ليه؟ لأنه مغسول لا إشكال فيه. نعم.
قال وإذا يمم لفقد الماء ثم وجد بعد الصلاة عليه بالتيمم غسل وصلي عليه ثانية.
يعني صلينا عليه بعد ما يممناه قبل أن ندفنه وجدنا الماء، ماذا نفعل؟ منفك أخواننا ومنعيد غسله. نعم. ثم نصلي عليه ثانية. نعم.
والمنتفخ الذي تعذر مسه يصب عليه الماء ويغسله أقرب الناس إليه.
لا خلصنا، يصب عليه الماء، انتهيت.
يصب عليه الماء.
اي نعم. إذا إنسان عليه جراحات، إنسان في حروق أو ما شابه ذلك، ماذا نفعل به؟ نصب عليه الماء صبا بكفي. اي نعم. من يغسل الميت الآن إخواننا؟ قال ويغسله أقرب الناس إليه.
ويغسله أقرب الناس إليه وإلا فأهل الأمانة والورع.
الآن لسوء الحظ إخواننا هذا العمل لا يعمل به يعني أهل الخير وأهل الكمال أهل التقوى طلاب العلم أبدا، ممكن يمارسوا هالشيء بشكل شخصي لقريبهم، أما إنسان موظف في هذا المجال غالبا هذه وظيفة يعني ينفر منها الناس خصوصا في عالم النساء، لذلك سبحان الله موتانا يغسلون أحيانا دون مراعاة هذه السنن، ننزعج من هذا الإنسان الموظف أحيانا جاهل لا يعلم، لذلك إخواننا ينبغي علينا أن نعلم هؤلاء هذه السنن وأن ندربهم على إطبق السنة وأن نشرك عليهم في هذه السنن عندما يفعلون ذلك بموتانا. نعم.
ويستر ما لا ينبغي إظهاره. ويكره أن يكون جنبا أو بها حيض.
مين؟ المغسل يعني.
ويندب الغسل من تغسيله وتقدم.
نعم.
وبعد تنشيفه يلبس القميص ثم تبسط الأكفان ويجعل الحنوط وهو عطر مركب من أشياء طيبة. ولا بأس بسائر أنواعه غير الزعفران والورس للرجال، ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته. روي ذلك عن علي وأنس وابن عمر رضي الله تعالى عنه. ويجعل الكافور على مساجده سواء فيه المحرم وغيره، فيطيب ويغطى رأسه ليطرد الدود عنها، وهي الجبهة وأنفه ويداه وركبتاه وقدماه. روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه فتخص بزيادة إكرام.
يعني مواضع السجود تخص بمزيد إكرام. نعم.
وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة، فقال الزيلعي لا بأس بأن يجعل القطن على وجهه.
يجعل القطن.
بأن يجعل القطن على وجهه وأن يحشى به مخارقه كالدبر والقبر والأذنين والأنف والفم.
لا بأس بذلك، أما لو لم يفعل ما في حرج إخواننا. أي نعم.
وفي الظهيرية واستقبح عامة المشايخ جعله في دبره أو قبره.
سبحان الله.
ولا يقص ظفره الميت ولا شعره ولا يسرح شعره.
يعني حتى لو فعلنا ذلك ما هو المندوب؟ دفن هذه الأشياء، خلاص دفنوه معه. نعم.
ولا يسرح شعره أي شعر رأسه ولحيته لأنه للزينة وقد استغنى عنها. والمرأة تغسل زوجها ولو معتدة من رجعي أو ظهار منها في الأظهر، ولو معتدة من رجعي أو ظهار منها في الأظهر أو إلى ما لا يحل مسه. أو إيلاء يحل مسه.
يحل مسه.
أو إيلاء
يحل مسه. أن زوجته هي. نعم.
والنظر إليه.
طالما أنها الآن معتدة من طلاق رجعي ما في إشكال. نعم. طيب كذلك من ظهار، هو ظهر منها. نعم. فما الحكم إخواننا هنا؟ هي زوجته يباح لها مسه. نعم. كذلك لو أنه آلى منها ولو أنه كان بعد إيلاء كذلك يجوز لها أن تغسله لحل مسه والنظر إليه. نعم.
فلو ولدت عقيب موته أو انقضت عدتها من رجعي أو كانت مبانة أو حرمت بردة أو رضاع أو صهرية لا تغسله. بخلافه أي الرجل،
لأن هي الآن ليست في العدة، انتهت عدتها قبل أن يوصل بعدما مات. نعم.
بخلافه أي الرجل فإنه لا يغسل زوجته لانقطاع النكاح. وإذا لم توجد المرأة لتغسيلها ييممها.
وإذا لم توجد امرأة
وإذا تغسيلها. لم توجد امرأة لتغسيلها
يممها زوجها يعني
يممها.
نعم.
وليس عليه غض بصره عن ذراعها بخلاف الأجنبي وهو كأم الولد والمدبرة والقنة لا تغسل سيدها وتيممه بخرقة. ولو ماتت امرأة مع رجال المحارم وغيرهم ييممها كعكسه وهو موت رجل بين النساء وكن محارمه يممنه بخرقة تلف على يد الميمم الأجنبي حتى لا يمس الجلد.
يعني الآن لو في حال رجل مات بين محارمه النساء ماذا يفعلنا؟ يممنه هن النساء نفسهم فبيغسلوا ليه نغسلوا شم يغسلوا شعورته. نعم. فييمم ولا يغسل. نعم. طبعا كان ما في رجال يعني ما في عنا غير النساء هدول فقط. نعم.
ويغض بصره عن ذراعي المرأة ولو عجزا. وإن وجد ذو رحم محرم يمم الميت ذكرا كان أو أنثى
بلا فرق.
ييمم الميت ذكرا كان أو أنثى بلا فرقة لجواز مس أعضاء التيمم لمحرم بلا شهوة كالنظر إليها منها له.
يعني الآن لو في حال إنسان أخته مثلا، نعم، أو أخوه، الأخ مع أخته، هي الآن تيممه وهي يممها، ما في غسل هنا، يغسلها يممها بلا خرقة. أما الأجنبي يممها بإيش؟ بخرقة. نعم.
وكذا الخنثى المشكل يمم في ظاهر الرواية.
ليه؟ لأنه ما نعرف الآن هو ذكر أم أنثى، فربما يعني لو غسلناه قد يكون في اختلاف الجنس، المغسل الرجل والأنثى قد نكون يعني أنثى ليس ذكر، فبالتالي يكون غسله مع اختلاف الجنس، فلذلك الأحوط أن يمم. نعم.
وقيل يجعل في قميص لا يمنع وصول الماء إليه. ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا، لأنه ليس لأعضائهما حكم العورة. وعن أبي يوسف أنه قال: أكره أن يغسلهما الأجنبي والمجبوب كالفحل.
والمجبوب كالفحل، كلاهما نفس الأحكام من حيث أيش الاغتسال. يعني المجبوب الذي ليس له يعني عضو ذكر، أخطوها الذكر.
قال: ولا بأس بتقبيل الميت للمحبة والتبرك توديعا خالصة من عن محظور. وعلى الرجل تجهيز امرأته، أي تكفينها ودفنها عند أبي يوسف لو كانت معسرة، وهذا التخصيص مختار صاحب المغني والمحيط والظهيرية، انتهى. ويلزمه أبو يوسف بالتجهيز مطلقا، أي ولو كان الزوج معسرا وهي موسرة في الأصح،
من هذا من تمام النفقة.
قال: وعليه فتوى. قال محمد: ليس عليه تكفينها لانقطاع الزوجية من كل وجه، ومن مات ولا مال له فكفنه ومن مات ولا مال له فكفنه على من تلزمه نفقته من أقاربه. وإذا تعدد من وجبت عليه النفقة فالكفن على قدر ميراثهم كالنفقة، ولو كان له مولى وخالة فعلى معتقه. وقال محمد: على خالته،
إن هي القريبة.
وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال تكفينه وتجهيزه من أموال التركات التي لا وارث لأصحابها. فإن لم يعطي بيت المال عجزا لخلوه من الأموال، أو ظلما بمنعه صرف الحق لمستحقه وجهله، فعلى الناس القادرين.
يعني في حال الآن ما رضي الآن بيت المال يدفع له الميت التجهيز والتكفين، ماذا نفعل به الآن؟ يجب على جماعة المسلمين. لك أخي هذا عد أنت رعى بيت المال، طب بيت المال ما دفع، ماذا نفعل به؟ نتكفل نحن ذلك، وهذا واجب علينا. نعم.
ويجب أن يسأل له، أي للميت، التجهيز من ويجب أن يسأل له أي للميت التجهيز من علم به وهو لا يقدر عليه، أي على التجهيز.
يعني أنا جار الميت علمت بوفاته وما عندي قدرة جهزه أنا، ماذا أفعل؟ يلزمني أن أسأل الناس. ليه؟ لأنه طب أنا في غيري بيعرف. نعم. أن يسأل غيره
من القادرين. بخلاف الحي إذا عري لا يجب السؤال له، بل يسأل بنفسه ثوبا لقدرته عليه.
على إيش؟ على السؤال يعني.
فإذا صبر عنه شيء صرف المالك، وإن لم يعرف كفن به آخر.
وإلا لا، بمعنى في المصاري الآمن أجعل كفن الأول نصرفه لمين؟ لكفن ميت آخر، أو نعيده إلى صاحب المال، وهذا هو الأفضل.
وإن لم يعرف كفن به آخر وإلا تصدق به. ولا يجب على من له ثوب فقط تكفين ميت ليس عنده غير. وإن أكل الميت سبع فالكفن لمن تبرع به لا لوارث الميت.
حلو. يعني الآن بدنا نكفنه، جينا وجدنا الميت راح أكله السبع وصيب منه حدا، طيب ماذا نفعل بالكفن؟ قال نعيده لمالكه، لا يرفع الميت لأنه بالأصل ما ملكه، الميت لا يملك، وإنما هذا أمر نتبرع به من باب الإباحة، فإذا استغنى عنه ماذا نفعل؟ نرده لمالكه الذي أنفق قيمته. نعم.
وإذا وجد أكثر البدن أو نصفه مع الرأس وصل وصلي عليه وإلا لا. قال رحمه الله: والتكفين فرض.
نقف هنا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.